ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واتوب اليه. قال المصنف: ولو بان الاخذ غير مستحق ارتجع. اذا تبين ان الاخذ للزكاة المستلم للزكاة اذا تبين كونه غير مستحق للزكاة بعد أن أخذ الزكاة، قدمت هذه المسألة مرارا، لكن المصنف الآن ذكرها حتى يستثني بعض الموارد. إذا تبين أن الآخذ غير مستحق للزكاة مطلقا لأي سبب كان عدم الاستحقاق، المصنف يقول الزكاة حينئذ لا تحتسب زكاة الملكية، لا تنتقل مجرد أن يعطي لغير المستحق المالك، لا تنتقل أمواله من ملكية نفسه إلى ملكية الآخذ، الآخذ لا يكون مالكا، الملكية باقية، فيجوز حينئذ الاسترجاع، يجوز أن يسترجع ما دفعه زكاة لعدم استحقاق المستحق. فإذا كانت العين موجودة أخذ العين، وإلا إذا تلفت العين يأخذ البدل إذا تمكن من ذلك. قال: ولو بان الآخذ غير مستحق ارتجعت الزكاة عينا، ارتجعت عينا أو بدلا، إما العين موجودة فيرتجع العين، وإما أن العين تالفة، هو أكل الزكاة بمجرد استلامها، حينئذ يرتجع البدل، يأخذ البدل مع الإمكان ومع التعذر تجزئ إن اجتهد. أما إذا تعذر الإرجاع لا يمكن الإرجاع، لا يتمكن المالك من أن يرجع، فدلت الأدلة، دلت الروايات، بعض الروايات دلت على أن المالك إذا اجتهد وبحث وفحص عن المستحق وتبين كون هذا الشخص مستحقا، هو خلاف الواقع، هو ليس بمستحق، لكن هو بذل وسعه وجهده وحاول الفحص عن المستحق وتبين كون زيد مستحقا مثلا، لكن بالواقع هو ليس بمستحق ودفع الزكاة في غير محلها، الرواية دلت على الإجزاء وصحة الزكاة بشرط أن يكون المالك باحثا وفاحصا، بحيث لو كان غير مستحق لبان، يعني يفحص بالطريقة المتعارفة المعتادة اللي لو كان على خلاف الواقع لبان، لكن هاي المرة ما بان، هذا الفحص في هذا المورد لم يثبت كونه مثلا ليس مستحق، حينئذ تجزئ الزكاة ولا تبطل، تنتقل الملكية وتصح الزكاة تبعا لبعض الروايات. الرواية قالت رواية، البعض يعبر عن حسنة، البعض يعبر موثقة، موثقة عبيد بن زرارة قال: رجل عارف أدى الزكاة إلى غير أهلها. زمانا رجل عارف، عارف يعني شيعي، رجل عارف 12 شيعي أدى الزكاة إلى غير أهل الزكاة، زمان مدة من الزمان هو يعطي الزكاة إلى غير المستحق، هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يعرف لها أهلا فدفعها إلى من ليس لها أهل وقد كان طلب واجتهد. هذا القيس كان قد طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع، قال: ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى. أجزأت حينئذ، إذا دفع مع الفحص والبحث والاجتهاد تجزئ ولا يجب أن يدفع مرة أخرى. قال المصنف: ومع التعذر تجزئ إن اجتهد، إذا اجتهد وفحص وبحث تجزئ كما ذكرت الرواية، اجتهد الدافع بالبحث عن حاله، عن حال المستحق، على وجه لو كان بخلافه لظهر، على وجه يفحص بالطريقة اللي لو كان المستحق على خلاف الاستحقاق، اللي لو لم يكن مستحقا لبان، لكن قلنا هاي المرة مثلا لم يظهر ولم يبين. بالبحث عن حاله على وجه لو كان بخلافه بخلاف الاستحقاق لظهر عادة لا بدونه. هذا لا بدونه عطف على إن اجتهد الدافع بالبحث، لا بدونه يعني لا بدون الاجتهاد بالبحث، إذا كان من دون اجتهاد ومن دون بحث لا تجزي، لأن الرواية قيدت، الرواية قالت وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك. شلون من دون فحص وبحث؟ قال بأن اعتمد على دعواه الاستحقاق، اجى قال له أنا مستحق وانطى الزكاة. بعض الناس يعتمد على قول القائل، على قول المدعي، يقول أنا مستحق، أنا فقير، أنا ما عندي، فيدفع له الزكاة ويتبين كون القابض مثلا ليس أهله. قال بأن اعتمد، هاي بأن تصوير لي لا بدونه، لا بدون الاجتهاد بالبحث والفحص. يقول بأن اعتمد على دعواه، بأن اعتمد الدافع على دعوى الآخذ، بأن اعتمد على دعواه الاستحقاق. هذا الاستحقاق مفعول لدعواه، دعوى الآخذ الاستحقاق، هذا الآخذ ادعى الاستحقاق لنفسه. هذا الدافع اعتمد على قوله، اعتمد على قول الآخذ وأعطاه الزكاة. بأن اعتمد على دعواه الاستحقاق مع قدرته، مع قدرة الدافع على البحث، يقدر يبحث لكن هو اعتمد على مجرد قوله، إلا أن يكون المدفوع إليه عبده، هذا الاستثناء. فإذا القاعدة أن الذي يعطي لغير المستحق لا تجزي، الملكية لا تنتقل، الزكاة لا تحتسب، يجب عليه أن يسترجع الزكاة ويدفع الزكاة إلى شخص آخر مستحق، إلا إذا فحص وبحث مع تعذر الإرجاع، مع التعذر ما في مستحق مثلا، هذا المستحق اعتمد على دعواه الاستحقاق ودفع الزكاة إليه بعد الفحص والبحث، ثم تبين أن القابض ليس بمستحق فقلنا تجزي. هذا تجزي يستثني من المصنف، يقول تجزي إلا إذا كان الآخذ عبدا للدافع. إذا كان عبده، إذا كان الدافع هو السيد، وهذا العبد مثلا عليه بعض النفقات غير اللازمة على السيد، فيجوز أن يعطيه، يجوز أن يعطيه مثلا، أفرض عنده ديون لغير المؤنة، فيجوز أن يعطيه من الزكاة حتى يسدد تلك الديون التي لا تجب مثلا على السيد، يجوز أن يعطي فيما يجوز إلى أن يأخذ منه من السيد. فدفع السيد إلى العبد الزكاة، وتبين كونه بعد أن فحص وتبين كونه مستحق، بعد ذلك بعد أن دفع تبين كونه غير مستحق، فشنو الحكم؟ هم نقول يجزي؟ يقول لا، إذا كان القابض عبدا لا يجزي. ليش لا يجزي؟ لأن العبد وما تحت يده لمولاه، العبد وما في يد العبد لمولاه، فلا تنتقل الملكية حينئذ، لا يخرج، يعني بعبارة أخرى لا يخرج ما دفع الدافع زكاة، لا يخرج عن المالك، فيجوز إلى أن يسترجع في كل لحظة، في كل لحظة يجوز إليه أن يسترجع، فحينئذ لا تجزي زكاة إذا تبين كون القابض غير مستحق. هذا نستثني من قول المصنف سابقا أجزأ، سابقا المصنف قال تجزي إن اجتهد، الآن يستثني يقول لا، لا تجزي فيما إذا كان القابض عبدا. قال إلا أن يكون المدفوع إليه، المدفوع إذا كان المدفوع إليه عبده، عبد الدافع، إذا كان عبدا للدافع حينئذ لا تجزي، فلا يجزي مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء اجتهد بالبحث أو لم يجتهد، مطلقا على القاعدة. القاعدة الأولى قلنا لا تجزي، جت الرواية قالت لا، إذا فحص واجتهد فيجزي، نستثني العبد، نقول العبد سواء كان فحص أو لم يفحص لا تجزي الزكاة إذا دفعت إليه، لأنه لم يخرج عن ملك المالك، لأن هذا المدفوع لم يخرج عن ملك المالك، لما قلنا من أن العبد وما تحت يده لمولاه، فلن يخرج كأنما هو أخرج من جيب وأدخل في جيب آخر. ليش نقول تجزئ؟ لا، لا تجزئ الزكاة، الزكاة باقية على ملكيته، هذا المدفوع زكاة باقي على ملكية المالك، فيسترجع هذا الأموال، يسترجعها من العبد ويدفع زكاة أخرى، لا تجزئ. الشارح بعد ذلك يتنظر في الاستثناء، يقول وفي الاستثناء نظر، هذا استثناء العبد من غير العبد، ينبغي عدم التفرقة بين العبد وبين غير العبد، ماكو داعي نفرق بين العبد بين القابض إذا كان عبدا للدافع وبين ما لو لم يكن عبدا للدافع، ماكو فرق بين العبد وبين غيره. السر في ذلك يقول أن العلة بالواقع، العلة لهذا الحكم المتقدم، شنو العلة واقعا؟ العلة لا تخلو، إما تكون العلة هي عدم ملكية القابض، وإما أن تكون العلة شيئا آخر وهي تعذر الإرجاع. هذا الحكم اللي ذكرناه، الحكم الثاني اللي قلنا مع التعذر، مع تعذر الإرجاع تجزئ إذا فحص وبحث، هذا الحكم الثاني شنو العلة فيه؟ شنو العلة الواقعية اللي من أجلها الشارع المقدس حكم بالإجزاء وعدم وجوب الاسترجاع إذا فحص ووضع الزكاة عند غير المستحق؟ شنو العلة الواقعية في نفس الأمر والواقع في الحكم بالإجزاء؟ العلة لا تخلو، إما أن تكون العلة هي عدم ملكية القابض، وإما أن يكون العلة هي تعذر الإرجاع، الأمر لا يخلو، ما عندنا شق ثالث. شنو العلة؟ العلة إما أن تكون عدم ملكية القابض، وقلنا حينئذ لابد أن نحكم مثلا بالإجزاء، وإما العلة هي تعذر الإرجاع، الأمر لا يخلو. يقول الشارح على كل حال سواء كانت العلة هي الأولى أو العلة هي الثانية، هاي العلة مشتركة بين العبد وبين غير العبد، عدم ملكية القابض، هاي عدم ملكية القابض سواء كان عبدا أو غير عبد، هذا أمر مشترك بين العبد وبين غيره. إذا كان القابض أجنبيا بالنسبة إلى الدافع، هذا القابض لا يملك، لا يملك الزكاة، العبد أيضا لا يملك الزكاة، فما تفرق بين العبد وبين غيره من ناحية عدم ملكية القابض. لو كانت عدم ملكية القابض هي العلة، وإذا كان العلة كما ذكرنا تعذر الإرجاع، فنقول أيضا تعذر الإرجاع موجود عند كل من العبد وغيره، إحنا فارضين أصلا ماخذين في الشق الثاني تعذر الإرجاع، هذا فارضين سواء كان عبدا أو لم يكن عبدا، هذا من ناحية العلة الواقعية. إذا إحنا سبرنا العلة الواقعية، شققنا من حيث الواقع بقطع النظر عن الرواية وعن النص، نقول العلة الواقعية مشتركة سواء كان القابض عبدا أو لم يكن عبدا. أما إذا عفنا العلة الواقعية وجينا للنص، نقول النص أيضا مطلق، هذا النص اللي قريناه ما يفرق بين العبد وبين غير العبد، إذا فحص تجزئ وإذا لم يفحص لم تجزئ، ما قال إذا كان عبدا أو حرا أو سيدا أو ما شاكل ذلك، ما فرق، النص مطلق من ناحية العبودية وعدم العبودية، ما فرق النص بين العبد وبين غيره. فلا العلة الواقعية تفرق بين العبد وبين غيره، ولا النص يفرق بين العبد وبين غيره، فماكو داعي للاستثناء وللتفرقة بين العبد وغير العبد. قال وفي الاستثناء نظر، يا استثناء هذا اللي قال عنه المصنف، قال إلا أن يكون عبده، إلا أن يكون المدفوع إليه، إلا أن يكون القابض عبدا، هذا الاستثناء بنظر. ليش؟ يقول لأن العلة في نفس الأمر، يعني العلة الواقعية مشتركة، العلة مشتركة بين العبد وبين غير العبد. ليش؟ أولا يقول فإن القابض مع عدم استحقاقه، احنا فارضين قاعد نقول هذا القابض غير مستحق بالواقع، ف فإذا غير مستحق للواقع في الواقع يعني شنو؟ يعني أحسنتم لا يملك، لا تتحقق الملكية، عدم انتقال المال، عدم تحقق الملكية، هذا إذا كان القابض غير مستحق، وعدم الاستحقاق يوجب عدم الانتقال، عدم انتقال الملكية وعدم انتقال الملكية من المالك إلى القابض، هذا مشترك بين العبد وبين غيره أيا كان القابض. قال لأن العلة في نفس الأمر مشتركة، فإن القابض مع عدم استحقاقه لا يملك مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ أحسنتم، سواء كان عبدا أو لم يكن عبدا مطلقا. هذا الشق الأول، إذا قلنا العلة هي عدم ملكية القابض، هاي عدم ملكية القابض أمر مشترك. وإن برئ الدافع، أي من ناحية صحيح نقول هذا الدافع برد ذمته، لكن بالواقع الملكية لم تنتقل، نقول له أنت برد ذمتك صحيح، وهذا أهم لا يفرق فيه بين أن يكون القابض عبدا أو غيره. وإن برئ الدافع بل يبقى المال مضمونا عليه، بل يبقى المال مضمونا على القابض، على المدفوع إليه مطلقا سواء كان عبدا أو غيره. هذا الشق الأول، إذا قلنا أن العلة هي عدم الانتقال، عدم خروج المال عن ملكية المالك الدافع. وإذا قلنا لا، العلة هي تعذر الإرجاع، نقول أيضا تعذر الإرجاع أمر مشترك. قال وتعذر الإرجاع مشترك، هذا إذا كان هو العلة الواقعية في الحكم بعدم الإجزاء. أيضا نقول تعذر الإرجاع كما موجود في غير العبد موجود في العبد، المفروض ما تفرق بين العبد وبين غيره. هذا الشق الثاني، هذا كله بلحاظ العلة الواقعية اللي عبر الشارح عنها بالعلة في نفس الأمر، إذا لاحظنا العلة الواقعية. أما إذا لاحظنا قل العلة الظاهرية يعني النص، يعني الرواية، نقول النص أيضا مطلق، ما فرق النص بين العبد وبين غيره. قال والنص مطلق، من ناحية أخرى النص مطلق، لا مقيد بالعبد ولا مقيد بعدم العبد، لا يفرق النص بين العبد وبين غيره. فإذا المفروض المصنف ما يفرق سواء كان المدفوع إليه القابض عبدا أو غيره، ما نفرق. نقول إذا أمكن الاسترجاع فيسترجع الزكاة، وإذا تعذر الاسترجاع يجزئ إذا فحص، ولا يجزئ إذا لم يكن قد فحص، وما يفرق بين العبد وبين غيره. هذا تمام الكلام في كتاب الزكاة. ثم المصنف ينتقل إلى كتاب الخمس. كتاب الخمس كما تعلمون يتحدث أولا عما يجب الخمس فيه. ما يجب الخمس فيه أمور سبعة. أول تلك الأمور الغنيمة، الغنيمة التي يعبر عنها أحيانا بالغنيمة بالمعنى الأخف، الغنيمة بالمعنى الأخف يعني الأموال المأخوذة من أهل الحرب، من الكافر الحربي في ساحة الحرب بعد قتال وغلبة، فالمقابل لابد أن يكون من أهل الحرب كافر حربي، وتؤخذ الأموال بالقتال وبالغلبة. أما إذا لم يكن حربيا، كان كافرا من قسم آخر، أو كان كافرا حربيا لكن أخذت أمواله لا بالغلبة والمقاتلة، أخذت سرقة مثلا، فأحكام أخرى. الغنيمة بالمعنى الأخر هي خصوص ما يؤخذ من الكافر الحربي في ساحة الحرب بعد الغلبة والمقاتلة والمناجزة. أما أي شيء آخر هذا قد ينطبق عليه عنوان المكاتب لكن ليس من الغنيمة بالمعنى الآخر. قال كتاب الخمس ويجب في سبعة أشياء. الأول الغنيمة، وهي الغنيمة ما يحوز في المسلمون، الغنيمة بإذن النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام. أما إذا لم يكن القتال بإذن الإمام بإذن النبي، فحينئذ تكون جميع الأموال للإمام، جميع الأموال جميع الغنائم للنبي. أما مع الإذن إذا كان القتال بالإذن كما راح يصرح الشارح بعد قليل راح يبين المحترزات، إذا لم يكن بإذن الإمام أو النبي القتال، إذا لم يكن بالإذن فجميع الغنائم تكون ملكا للإمام من دون أن تقسم. مو يؤخذ الخمس للإمام والبقية تكون مثلا للمسلمين. لا، إذا كان القتال بغير ابن الإمام فجميع الأموال للإمام. أكو روايات فرقت بين ما لو كان بإذن الإمام وبين ما لو لم يكن بإذن الإمام. قال في بعض الروايات إذا غزا قوم بغير أمر الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام، كل الغنيمة للإمام إذا لم يكن بإذنه. فإن غزوا بأمر الإمام فغنموا، كان للإمام الخمس. فإحنا قاعد نتحدث عن الخمس فنقيد، نقول لابد أن تكون الغنيمة بإذن الإمام، لابد أن تكون الغنيمة بإذن الإمام، حتى الحرب بإذن الإمام، حتى يكون فقط الخمس للإمام. أما إذا كان من دون إذن الإمام فتمام الغنيمة للإمام. قال بإذن النبي أو الإمام من أموال أهل الحرب، هذا من أموال أهل الحرب. الغرض من التقييد بهذا القيد هو ما إذا لم تكن الأموال من أموال أهل الحرب. إذا كانت الأموال تحت يد الكافر الحربي لكن مو أمواله، مو أملاكه، اغتصب تلك الأموال من مسلم. احنا شفنا الكفار غاروا على مسلمين فاغتصبوا بعض أموال المسلمين، ثم المسلمون غاروا، مسلمون آخرون غاروا على الكفار وغنموا تلك الأموال. هاي الأموال مو أموال أهل الحرب، أموال المسلمين، فلابد من إرجاعها للمسلمين. احنا نقول هذا غنيمة، منو غنيمة؟ الغنيمة التي تكون من أملاك الكفار، من أملاك الكافر الحربي. أما أملاك غيره اللي اغتصبها مثلا من مسلم، هاي لابد أن ترجع تماما للمسلم. لذلك قيد، قال من أموال أهل الحرب. أما أموال المسلمين اللي تقع تحت يد الكافر الحربي لا تعد من الغنيمة، لابد من إرجاعها إلى المسلمين. قال من أموال أهل الحرب بغير سرقة ولا غيلة من المنقول وغيره، بغير سرقة. أما الأموال اللي تؤخذ بالسرقة كما راح يبين، الأموال اللي تؤخذ غيلة حيلة وخلسة، هو يحتال على الكافر فيأخذ بعض أمواله، مرة يسرق بعض أمواله، يأخذ أمواله من دون نظره، من دون علمه، هاي سرقة. مرة لا، يحتال عليه، قشمره، يغتاله ويختلس بعض أمواله، يحتال عليه يأخذ بعض أمواله، هذا يقول ليس من الغنيمة، ما ينطبق عليه عنوان الغنيمة، الغنيمة بالمعنى الأخر. صحيح يجوز أخذ أموال الكافر الحربي، يجوز أخذ أموال الكافر ولو سرقة ولو غيلة كما راح يجي نقرأ الرواية اللي تدل على ذلك، بس هذا لا يعد من الغنيمة، ما ينطبق عليه عنوان الغنيمة اصطلاحا. قال من أموال أهل الحرب بغير سرقة، من أموال أهل الحرب يعني يقول بالقتال والغلبة كما يقيدون. الغنيمة ما يؤخذ من أموال أهل الحرب بالقتال والغلبة بغير سرقة وبغير غيلة من منقول وغيره مطلقا، سواء كانت الأموال منقولة كما في الدواب والأسلحة والحيوانات التي تؤخذ من الكفار، أو غير المنقولة كما في الأراضي والضياع اللي يستولي المسلمون عليها، هاي أيضا من الغنيمة إذا كان بإذن الإمام. بعد يضاف إلى ذلك أموال البغاة، مو فقط الكافر الحربي، حتى المسلم الباغي، المسلمون البغاة الخارجون عن طاعة الإمام. باغي يعني ظالم، الباغي هو من تجاوز الحد، البغاة يعني الظلمة الذين بغوا على إمام زمانهم، خرجوا على إمام زمانهم، ظلموا الإمام وخرجوا عليه، يمثلون لهم كما يمثل الشارح نفسه في كتاب الجهاد بأهل صفين والجمل، أصحاب صفين والجمل من البغاة، من الخارجين عن إمام الزمان. الذين خرجوا على أمير المؤمنين، هذا أيضا الأموال المأخوذة منهم من الغنيمة بالمعنى الأخر، ومن مال البغاة إذا حوى العسكر عند الأكثر. الأكثر قالوا بأن الغنيمة لا تختص بالكافر الحربي، حتى البغاة المسلمون البغاة أيضا ما يؤخذ منهم يعد من الغنيمة. الأكثر قالوا بذلك، لكن البعض القول الآخر في قبال الأكثر المشهور قال أموال المسلمون أو أموال المسلمين أموال البغاة ترد إلى نفس البغاة، يعني بعد انتهاء الحرب ترد إلى أهلها. قال إذا حوى العسكر عند الأكثر، ومنهم المصنف في خمس الدروس، المصنف في كتاب الدروس في باب الخمس التزم بإدخال البغاة مع الحربي في كون ما يؤخذ منهم غنيمة، وخالفه في الجهاد، يعني في جهاد الدروس، وفي هذا الكتاب، يعني في باب الجهاد في هذا الكتاب في اللمعة. في المصنف في الجهاد في الدروس وفي اللمعة خالف الأكثر، وفي خمس الدروس وافق الأكثر في كونه من الغنيمة. أيضا يضاف إلى الغنيمة ما يؤخذ من الكفار، ما يؤخذ من المشركين لافتداء الوسارة. المشركون يدفعون بعض الأموال حتى يفتدون أسارى المشركين، أسارهم يطلقون أسارهم، يدفعون بعض الفدية، يدفعون الفدية حتى يطلقون أسارهم، هذا أيضا من الغنيمة، وحكم الغنيمة. أو لا، الأموال اللي تؤخذ من الكفار من المشركين حتى تتأخر الحرب عنهم مدة من الزمن، يدفعون للمسلمين إذا كانت شوكة المسلمين قوية، يدفعون للمسلمين بعض الأموال حتى يؤخر القتال معهم إلى مدة من الزمن، هذا أيضا نحو من الفداء، نحو من الصلح، هذا تأخير الحرب، هذا أيضا يعد من الغنيمة أيضا للإمام في هل الخمس. قال ومن الغنيمة فداء المشركين، فداء المشركين هذا نحو من أنحاء الغنيمة، فداء قلنا ما يؤخذ في قبال إطلاق الأسارة، هاي من ترفع صائرة. ومن الغنيمة فداء المشركين وما صلحوا عليه، ما صلحوا على هذا الأموال، يعني حتى يؤخر القتال عنهم، هذا أيضا يعد من الغنيمة. هذا كله الغنيمة، هذا تعريف الغنيمة. إذن شنو تعريف الغنيمة؟ ما يؤخذ من أهل الحرب ومن البغاة من أموال الكفرة في سوح الحرب بالقتال والغلبة دون السرقة والغيلة، ويوسع ليشمل الفداء وأموال الصلح. الشارح بعد ذلك يستدرك، يقول إخراجنا لما يؤخذ من الكافر الحربي بغير قتال بالسرقة والغيلة، وما يؤخذ من دون إذن الإمام في الحرب، هذا اللي أخرجناه بقيد بإذن النبي أو الإمام، واللي أخرجناه بقيد السرقة، بقيد غير السرقة وغير الغيلة، هذا صحيح يجب الخمس فيه، لكن لا من باب الغنيمة. احنا قاعد نتحدث عن الغنيمة في القسم الأول، في الواجب الأول من واجبات ما يجب الخمس فيه السبعة، نتحدث عن الغنيمة. شنو معنى الغنيمة؟ الغنيمة مقصودنا من الغنيمة، الغنيمة بالمعنى الأخص، الغنيمة بالمعنى المشهور، بالمعنى الاصطلاحي، مو الغنيمة بالمعنى الأعم. فيقول ما أخرجنا من الغنيمة بالمعنى المشهور، بالمعنى المصطلح عليه، هذا لا تتوهم أن لا يجب الخمس فيه، يجب الخمس فيه، لكن من باب آخر، من غير باب الغنيمة. فمثلا ما يؤخذ من أموال المشركين في الحرب بغير إذن الإمام، هذا قلنا تماما للإمام، كما قرأنا الرواية، تمام ما يؤخذ غنيمة هذا للإمام، لكن لا يسمى غنيمة بالمعنى الآخر، هذا غنيمة بالمعنى الأعم، فيروح تماما للإمام بعد مو فقط خمسه، فيتضمن الخمس قول مثلا بالتضمن، هو يستبطن الخمس، مو فقط خمس تمام المال راح يروح للإمام، فبعد مو فقط خمسه، فإذا يشتمل على الخمس، هذا ما يؤخذ بغير إذن الإمام. ما يؤخذ غيلة، ما يؤخذ سرقة، الروايات دلت على جواز أخذ مال الكافر سرقة غيلة، طبعا بالعنوان الأولي من دون أن يجر عناوين ثانوية أخرى، يجوز أخذ أموال الكافر، مال الكافر غير محترم، كما أن نفس الكافر غير محترم أمواله غير محترمة، فيجوز أخذ مال الكافر ويخمس مال الكافر، لكن يخمس مو غنيمة، لنقول هذا غنيمة، لا، هذا يدخل في باب، افرض مثلا المكاسب، اذا بقي حولا كاملا يخرج خمسة، راح يكون تماما للآخذ مو خمسة، مو كما في بقية الغنائم الغنيمة بالمعنى الأخف، يعطى خمسها للإمام والباقي يوزع على المقاتلين، لا، تمام المال راح يكون للآخذ، فيخمسه مثلا عند رأس السنة عندما يبقى ولا يصرف في المؤنة سنة كاملة يخمس. إذن هذا دي خمس احنا أخرجناه عن الغنيمة، ما أخرجناه عن وجوب الخمس مطلقا، يجب الخمس فيه لكن من باب آخر لا من باب الغنيمة، لكن على أي حال يجوز أو يصح إخراجه من الغنيمة، يصح إخراجه من الغنيمة بالمعنى الأخر، هو ليس من الغنيمة بالمعنى الأخر. قال وما أخرجناه من الغنيمة بغير إذن الإمام، أولا هذا الأول، هذا اللي أخرجناه بقيد بإذن النبي أو الإمام، هذا المخرج الأول. وما أخرجناه من الغنيمة بغير إذن الإمام، بعد ثانيا والسرقة والغيلة من أموالهم، من أموال أهل الحرب، فيه الخمس أيضا، أيضا يجب الخمس فيه، لكن لا يدخل في اسم الغنيمة بالمعنى المشهور، بالمعنى الأخف، بالمعنى الاصطلاحي، هو ليس من الغنيمة، سرقة بس لا تقول غنيمة، حرب بغير إذن الإمام بس لا تقول غنيمة. ليش؟ يقول لأن الأول، من هو الأول؟ بغير إذن الإمام، اللي يؤخذ بغير إذن الإمام مو السرقة والغيلة، ما يؤخذ بغير إذن الإمام، لأن الأول للإمام خاصة، للإمام فقط، كما قرأنا بالرواية، الرواية قالت فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، إذا غزا قوم بغير أمر الإمام كانت الغنيمة للإمام، كل الغنيمة تكون للإمام، لأن الأول يعني المأخوذ بغير إذن الإمام للإمام خاص، والثاني المأخوذ من الحرب سرقة أو غيلة لآخذه، الثاني لآخذه، بعض الروايات دلت على ذلك، روايات صحيحة، بعضها مثلا خذ ما للناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس، خذ ما للناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس، والثاني لآخذه، الفقهاء يعني عمموا وقالوا مو خصوص الناصب، يعني ألغوا الخصوصية، قالوا ماكو خصوصية للناصب، مراد من الناصب يعني الكافر مطلق الكافر، والثاني لآخذه، المأخوذ من الكافر سرقة غيلة لآخذه، لكن يجب الخمس فيه. نعم هو غنيمة بقول مطلق، يعني شنو بقول مطلق؟ يعني ما مقيد بالمعنى المشهور، لأن هو سابقا بالسطر السابق قال لا يدخل في اسم الغنيمة هذا بالمعنى المشهور، هذا بالمعنى المشهور قيد الغنيمة بالمعنى المشهور، يعني الغنيمة المقيدة بالمعنى المشهور، لكن يدخل وين؟ يدخل في الغنيمة مطلقا من دون هذا القيد، من دون قيد بالمعنى المشهور، يعني الغنيمة المطلقة، الغنيمة بالمعنى الأعم، الغنيمة بمعنى الفائدة، مو الغنيمة بالمعنى الاصطلاحي. قال نعم هو غنيمة بقول مطلق، يعني من غير تقييد بالمعنى المشهور، فيصح إخراجه منها، يصح إخراجه من الغنيمة بالمعنى المشهور. هو ليس هو من الغنيمة بقول مطلق، فيصح إخراجه من الغنيمة بالمعنى المشهور. وهذا ما فعلناه. احنا شنو اللي سوينا؟ قيدنا الغنيمة بأن تكون بإذن الإمام، وقيدنا الغنيمة بأن لا تكون سرقة ولا غيلة، فأخرجنا من الغنيمة بالمعنى المشهور، وأدخلناه بالغنيمة بالمعنى المطلق بقول مطلق من دون تقييد بالقول المشهور. ثم يقول بعد ذلك أن الخمس في الغنيمة، أداء الخمس في الغنيمة إنما يكون بعد إخراج المؤنة، بعد إخراج مؤنة تحصيل الغنيمة. فإذا غنم المسلمون مثلا بعض الأموال، فلا بد من إخراج المؤنة، مؤنة التحصيل مو مؤنة السنة، مؤنة التحصيل يعني مؤنة حمل تلك الغنائم وحفظها. إذا أجر المسلمون مثلا عمالا لحمل تلك الغنائم إلى أرض الإسلام، وأجروا حراسا لحفظ تلك الغنائم، أولا يخرجون تلك المؤن التي دفعت في سبيل وصول الغنيمة، ثم بعد ذلك يدفع الخمس للإمام، بعد استثناء المؤن يدفع الخمس للإمام، والبقية تقسم على المقاتلين. أيضا إذا الإمام مثلا وعد ببعض الأموال للمقاتلين، إذا جعل جعالة، إذا جعل جعالة لبعض المقاتلين اللي يصمد مثلا على ذاك الجبل إلى كذا من الغنائم، إلى كذا من الخيل مثلا، أيضا لا يجب إخراج الخمس إلا بعد إعطاء الجعل المذكورة المجعولة من قبل الإمام. فإذا لابد أن يكون دفع الخمس بعد إخراج المؤن وبعد إخراج الجعائل أو الجعالة. قال وإنما يجب الخمس في الغنيمة بعد إخراج المؤن، وهي ما أنفق عليها على الغنيمة بعد تحصيلها، بعد تحصيل الغنيمة بحفظ وحمل ورعي ونحوها، ونحو تلك الأمور المذكورة. وكذا يقدم عليه، وكذا يقدم على الخمس، على إخراج الخمس، الجعائل، جمع جعالة، أيضا الجعالات توزع وتعطى لمن ثبت مثلا على جبل أحد، ثم بعد ذلك يخرج الخمس. وكذا يقدم عليه الجعائل على الأقوى، بعد ذلك يخرج الخمس. هذا الكلام في تمام الكلام في الأمر الأول من الأمور السبعة. المعدن يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.